خففت الإضاءة لفوق عشان تكون الشاشة أكثر وضوحا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه وموالاه. أيها الأحبة، وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى، ومن ذلك يعني من الصفات الواردة في الكتاب والسنة التي يثبتها أهل السنة والجماعة قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. وفي هذا إثبات صفة استوائه سبحانه وتعالى على عرشه، إثبات صفة استوائه سبحانه وتعالى على عرشه، وهي من الصفات التي تواترت بها الأخبار وتكرر ذكرها في كتاب الله عز وجل في سبعة مواضع. في سبعة مواضع أثبت الله سبحانه وتعالى استواءه على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته. وسيأتي معنى الاستواء عند الحديث عن كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى، سيأتي معنا تفسير معنى الاستواء، وهو في اللغة بمعنى العلو والظهور والاستقرار، في اللغة بمعنى العلو والظهور والاستقرار. والعرش هو كرسي الملك، في اللغة العرش هو كرسي الملك، وفي الاصطلاح هو المخلوق العظيم الذي استوى عليه سبحانه وتعالى، أعظم المخلوقات، الذي له قوائم عظيمة جاء وصفها في قوله سبحانه وتعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. له قوائم عظيمة، ويحمله أعظم الملائكة الذين أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتحدث عن بعض وصفهم ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، مسيرة 70 سنة أو 700 سنة تخفق فيها الطير كما جاء في الأحاديث. وأيضا من الصفات التي نثبتها لله سبحانه وتعالى كونه سبحانه وتعالى في السماء، إثبات صفة العلو، كما قال سبحانه وتعالى: أأمنتم من في السماء. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الرقية: ربنا الذي في السماء تقدس اسمك. وكذلك الحديث الثابت الصحيح صحيح مسلم قوله عندما جاء أحد أصحابه بجارية يريد أن يعتقها، فقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: فأعتقها فإنها مؤمنة، فأعتقها فإنها مؤمنة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا لحسين والد عمران الصحابي المعروف: كم إلها تعبد؟ قال: 7، 6 في الأرض وواحد في السماء. قال: ما لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: فترك الستة واعبد الذي في السماء، وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وفي هذا الحديث الطريقة المبسطة الميسورة التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو فيها إلى توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة، ويخاطب الناس على قدر عقولهم وعلومهم، ويبسط لهم أمر توحيد الحق سبحانه وتعالى وأنه المستحق للعبادة وحده عز وجل، مع ما فيه أيضا من إثبات صفة كونه سبحانه وتعالى في السماء، إثبات صفة العلو لله عز وجل، وأنها فطرة فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها. حتى أن حسين والد عمران وهو مشرك يعتقد أن له إلها في السماء يعبده، أعده وادخره لرغبته ورهبته. فإثبات كونه سبحانه وتعالى في السماء هذا أمر أجمعت عليه عقول بني آدم وفطرهم السليمة وعقولهم المستقيمة، فضلا عن النصوص الواردة فيه. فكونه سبحانه وتعالى في العلو هذه فطرة لا يأباها ولا يرفضها إلا متكبر جاحد للحق. وفيما نقل من كلام المؤلف رحمه الله تعالى يقول: وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم بالسماء، يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم بالسماء. وهذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في تصنيف هذا، وهو لا يثبت بإسناد مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد أيضا في الكتب الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. ثم أن فيه في سنده نكارة حيث أنهم ذكروا أن كونهم يدعون أن الله في السماء هذا أمر خاص بهم، وهذا غير الصحيح. كون الله سبحانه وتعالى في السماء جاءت بهذا كل الشرائع ودلت عليه الفطر والعقول، وليس هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأتباعه، فهذا نوع من النكارة موجود في المتن. وكذلك قوله يزعمون، فالزعم هو في الغالب يستعمل على خلاف الحقيقة، يستعمل في الغالب على خلاف الحقيقة، فهذا الأثر لا يصح. وفي الآثار الأخرى التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى غنية عنه، لذلك أحببنا التنبيه عليه. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك. هذا أيضا دليل يدل على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى وإثبات صفة استوائه على عرشه عز وجل. وهذا الحديث فيه نظر، وقد اختلف أهل العلم في صحته وضعفه، والراجح والله أعلم ضعفه لضعف أكثر طرق. يقول رحمه الله تعالى فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. إذن مخالفة طريقة السلف رحمه الله تعالى أمر خطير، لأن الله سبحانه وتعالى توعد المخالفين لهم في قوله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من هم المؤمنين في هذه الآية؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين، من هم المؤمنين في هذه الآية؟ لا شك أنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم عندما نزلت هذه الآية لم يكن في الأرض مؤمنين لهم، عندما نزلت هذه الآية لم يكن في الأرض ممن تنطبق عليه هذه الصفة إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن اتباع غير سبيل المؤمنين وعدم قبول إجماعهم على ما أجمعوا عليه، هذا ينذر بوعيد وعذاب شديد. يقول سبحانه وتعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن هذا الأمر أجمع عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، ولم يأتي إنكاره على لسان واحد منهم، ولم يثبت عن أحد منهم التردد في إثبات صفة علوه سبحانه وتعالى. هذا أمر اتفقت عليه كما قلنا العقول السليمة والفطر المستقيمة، فضلا عن الشرائع التي وردت به وإنكار استوائه على عرشه عز وجل الذي تكرر في كتاب الله تعالى في 7 مواضع كلها فيها وصف لله سبحانه وتعالى بالتعظيم والتسبيح له عز وجل، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وصف عظيم له سبحانه وتعالى، ومن ضمنه ثم استوى على العرش، فكيف نقبل ما قبله وما بعده ثم نتردد في قبول استوائه على عرشه سبحانه وتعالى. هذا جاءت به النصوص الكثيرة التي لا مجال للتردد فيها، لا مجال للتردد فيها. لذلك عندما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى كما نقل المصنف، عندما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى فقيل له يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى كيف استوى؟ فقال رحمه الله تعالى الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ثم أمر أو أمر بالرجل فأخرج. إذن هذا هو موقف الإمام مالك رحمه الله تعالى من هذا النص، ومن التعامل مع من يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. بيّن رحمه الله تعالى أن الاستواء غير مجهول، فهو معروف المعنى في لغة العرب، معروف المعنى في لغة العرب، وهو يرتبط معناه يرتبط بحسب ما عدّي به، بحسب ما عدّي به. فإذا عدّي بصفة بعلى، إذا عدّي بحرف على، فهو يدل على العلو والاستقرار، كما قال سبحانه وتعالى لتستووا على ظهوره، لتستووا على ظهوره، فهذا يدل على ماذا؟ يدل على العلو والاستقرار. وإذا عدي بالواو فإنه يدل على الاستواء، يدل على استواء أو تساوي الشيء. يقول تساويت، يقول القائل، أذكر بعض الأمثلة، استوى والخشبة، يقول استوى والخشبة بمعنى أنه تساوى معها، أنه تساوى معها. وإذا لم يعد بشيء يقولون استوى مثلا استوت الفاكهة أو استوى الطعام أو استوى الغلام، فيقصدون بها إيش؟ يقصدون بها كمل وتم، يقصدون بها كمل وتم. يقول استوى الطعام أو استوى الغلام، فيقصدون بهذا أنه تم وكمل، لأنه تم وكمل. وإذا عديت بحرف إلى، إذا عديت بحرف إلى فإنه يقصد بها القصد إلى الشيء، كما قال سبحانه وتعالى ثم استوى إلى السماء يعني قصد إليها، ثم استوى إلى السماء يعني قصد إليها. والتنبيه على مثل هذه المعاني في اللغة أمر ضروري، لأن أهل الزيغ أهل الفتنة الذين يتبعون ما تشابه منه كما ذكرنا هذا في الدرس السابق، يحرصون على مثل هذه الأدلة التي تختلف معانيها ودلالاتها في اللغة واستعمالاتها للتلبيس على أهل الحق، فيأتون إلى كلمة استوى ثم يقولون الله عز وجل يقول مثلا استوى إلى السماء فسواهن، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. هنا استوى بمعنى قصد، وأنتم تقولون استوى بمعنى على، فنقول لا، استوى هذه الكلمة بحسب ما عديت به، استوى هذه الكلمة بحسب ما عديت به، فإن عديت بعلى فإنها تعني العلو والاستقرار والثبات كما قال سبحانه تستوى على ظهوري، وإن عديت بإلى كما قال عز وجل ثم استوى إلى السماء فهي تعني بمعنى قصد إلى الشيء، قصد إلى الشيء. وإذا عديت بالواو فإنها تعني تساوي الشيء، يقولون تساوى أو كما ذكرنا المثل قبل قليل استوى والخشبة، يقولون استوى والخشبة. وإذا لم تعد بشيء هكذا ذكرت فقط كلمة استوى مثل استوى الطعام استوى الغلام، فإنها تعني تمام الشيء وكماله، تمام الشيء وكماله. فلا يستطيع هؤلاء أن يلبسوا علينا أو يتبعوا ما تشابه من الأدلة ويقصدون بذلك نفي ثبوت هذه الصفة، نفي ثبوت هذه الصفة. لذلك قال الإمام مالك رحمه الله تعالى الاستواء غير مجهول، يعني معناه في اللغة معروف، معناه في اللغة معروف، ونحن نثبت لله تعالى هذا المعنى الصحيح، نثبت لله سبحانه وتعالى هذا المعنى الصحيح. الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، فنحن لا ندرك كيف استوى سبحانه وتعالى، لا ندرك ذلك لأنه عز وجل أخبرنا أنه استوى لكن لم يخبرنا كيف استوى، ونحن نقف مع النص حيث وقف ونثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه عز وجل. ولأن عقولنا وعلومنا قاصرة عن إدراك حقائق أنفسنا نحن، لذلك ما زلنا وحتى اليوم نكتشف في أنفسنا شيئا جديدا، وكلما زاد تفكرنا في أنفسنا اكتشفنا أشياء جديدة، فنحن ما زلنا نجهل كثيرا من العوالم في أنفسنا، فكيف ندرك حقيقة المولى الرب العظيم الكريم سبحانه وتعالى وتقدس وتنزه الذي لا يمكن لأحد أن يحيط به علما عز وجل. فالكيف غير معقول، نحن لا يمكن أن تدركه عقولنا، وهذه قاعدة وطريقة تستخدم مع كل النصوص، مع كل نصوص الصفات، فأي نص ورد في إثبات صفة الله تعالى نحن نثبته على ظاهره، لأن الأصل في الكلام الحقيقة، ولأن الكلام على ظاهره. ولو بطلت هذه القاعدة كما نبهنا في الدرس الماضي، لو بطلت هذه القاعدة وهي أن الكلام على حقيقته وأنه في الأصل يقبل ويفهم على ظاهره، لو بطلت هذه القاعدة لفسدت أديان الناس ودينهم، لفسد دين الناس وأديانهم، وفسدت معاملاتهم، وفسدت عقائدهم، وفسدت أخلاقهم. تصوروا أيها الأحبة أنه ليس الأصل في الكلام الحقيقة، فأصبح هذا مجالا للتلاعب بالكلام، أصبح هذا مجالا للتلاعب بالكلام. فالرجل يقول طلقت امرأتي، ويقصد لا أقصد طلقتها، طلقت عقالها، أطلقت عقالها، أنا لا أقصد حقيقة الكلام، وهذا لا يقبل لا في الشرع ولا في العقل. إذن الأصل في الكلام الحقيقة وإمراره على ظاهره، والله سبحانه وتعالى أعلم وأرحم وأحكم، وهو سبحانه وتعالى أكثر قدرة على البيان والإفصاح، ولا يمكن أن يأتي أحد فيتحدث عن الله عز وجل أو يصفه بعبارة أوضح وأفصح وأعلم وأحكم من كلامه سبحانه وتعالى عن نفسه وكلام نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما نحتاج إلى تغيير المعاني أو النظر في إشكالاتها إذا كان المتكلم أقل علما أو أقل فصاحة أو أقل حكمة أو أقل رحمة وهو يريد التلبيس وتشكيك الناس. لكن الله عز وجل أنزل كتابه هداية وكرر في 7 مواضع من كتابه أنه استوى على العرش، ثم استوى على العرش في أماكن يمدح سبحانه وتعالى فيها نفسه ويثني على نفسه عز وجل، فكيف ننفي هذا المعنى عنه سبحانه وتعالى وهو دليل على عظمته عز وجل وكماله سبحانه وتعالى وتمام ملكه عز وجل. لذلك قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: والإيمان به واجب، لأنه جاءت به النصوص الثابتة الصحيحة في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتكرر هذا المعنى في أكثر موضع. والسؤال عنه بدعة، يعني السؤال بهذه الطريقة، السؤال عن الكيفية بدعة، السؤال عن الكيفية بدعة. نحن نثبت الكيفية لكن لا ندري كيف هي، نحن لا نثبتها ونقول أنه استوى بكيفية بحقيقة، استوى استواء حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، لكن نحن بعقولنا القاصرة وعلومنا المحدودة لا يمكن ندرك هذه الكيفية. فالسؤال عن الكيفية بدعة، كيف استوى؟ وكذلك بقية الصفات. لو تحدثنا عن صفة النزول كما جاء في الصحيح أنه سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، فجاءنا رجل وقال لنا كيف ينزل، نقول النزول غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فنطبق عليه أيضا نفس القاعدة، نطبق عليه نفس القاعدة وننظر فيما بعد ذلك أيها الأحبة كما كان ينظر السلف، لأن أهل البدعة أيها الأحبة أشغلوا الناس وصرفوا كثيرا من الجهود والأوقات وشتتوا جهود الأمة وطاقاتها في المباحث الكلامية في مثل هذه الأمور. هذه النصوص إنما وردت لتعظيم الحق سبحانه وتعالى ولزيادة الرجاء والأمل فيه وللتعلق به عز وجل. فعندما يرد النص في استوائه سبحانه وتعالى على عرشه فيورث هذا في قلوب العباد أهل الفطر المستقيمة تعظيمه سبحانه وتعالى وأنه مستو على عرشه في تمام ملكه، لأنه هو الملك الحق سبحانه وتعالى، فاستواءه على عرشه من صفات الملك، فهذا يورث في القلوب تعظيمه. لكن أهل البدع يشغلوننا عن مثل هذا المعنى الذي المفروض أن ننتبه إليه بمعان كثيرة، يسألوننا كيف وهذا لا يمكن، واستوى بمعنى استولى، لأن استولى هي جاءت في اللغة، قد استوى بشر على العراق من غير دم، من غير قتل أو دم مهراقي، فقد دل في اللغة على الاستواء بمعنى الاستيلاء. فهل استولى سبحانه وتعالى على عرشه وقد كان تحت سيطرة غيره؟ هل هذا ما تفهمونه؟ هل هذا النقص الذي تنسبونه إلى الله سبحانه وتعالى وتزعمون به تنزيه الحق عز وجل؟ لا، استوى بمعنى يليق بجلاله وعظمته، استوى بمعنى على واستقر سبحانه وتعالى عليه، هذا معناها في اللغة، وهو معنى يليق به سبحانه وتعالى ويدل على كمال عظمته عز وجل، وهكذا بقية صفاته. ثم أمر بالرجل فأخرج، وهكذا كان السلف رحمه الله تعالى يشددون على أهل البدع، خصوصا إذا كانوا في مجتمعات انتشرت فيها السنة وانتشر فيها الحق، ثم جاء هؤلاء يلبسون على أهل السنة سنتهم ويحاولون أن يفسدوا عليهم دينهم، كانوا رحمه الله تعالى يشتدون عليهم ويقسون في تعاملهم معهم، لأنهم يفسدون على الناس عقائدهم ويخرجونهم عن المقصود بمثل هذه النصوص من تعظيم الحق سبحانه وتعالى والعمل بها إلى معان كلها جدل وكلام فارغ لا فائدة من ورائه. وأيضا من صفاته سبحانه وتعالى التي حرص المؤلف رحمه الله تعالى على إبرازها لكثرة الخلاف فيها صفة الكلام. ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله. فمن صفاته سبحانه وتعالى التي نثبتها له صفة الكلام، وهذه صفة ذاتية أو صفة فعلية؟ ذاتية وفعلية، صفة مشتركة ذاتية وفعلية. صفة مشتركة ذاتية، بمعنى أنه سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء بما شاء، أنه سبحانه وتعالى قادر على الكلام يتكلم متى شاء بما شاء، وفعلية أنه سبحانه وتعالى يتكلم، يكلم من شاء بما شاء، يكلم هذا أحيانا ويكلم هذا أحيانا، ويكلم الملائكة أحيانا ويكلم الرسل أحيانا، فهو سبحانه وتعالى يكلم من شاء بما شاء عز وجل. إلا أن في قول المؤلف رحمه الله تعالى بكلام قديم إشكال، لذلك أهل العلم استدركوا المؤلف رحمه الله تعالى في مثل هذه العبارة، ونبهوا على عدم صحة استخدام مثل هذا اللفظ، عدم صحة استخدام مثل هذا اللفظ، لأنه قد يؤدي إلى معنى خاطئ، قد يؤدي إلى معنى خاطئ، فلذلك منعوا من استخدامه. فهو سبحانه وتعالى، لأن هناك من المنتسبين للإسلام من أهل البدع من يثبت لله سبحانه وتعالى الكلام النفسي أو الكلام القديم، فيقول أنه سبحانه وتعالى تكلم بكلام في القدم ثم سكت ولم يتكلم بعد ذلك، ونحن الآن نسمع أو الأنبياء والرسل يسمعون كلامه عز وجل متى ما شاء أن يسمعهم ذلك. لا يعني هذا أنه يتكلم سبحانه وتعالى متى شاء وكيف شاء، لا، قالوا أنه تكلم في الأزل ثم سكت سبحانه وتعالى، لأن هؤلاء القوم وضعوا قاعدة في التعرف على الله سبحانه وتعالى أحدثوها من عند أنفسهم، أحدثوها من عند أنفسهم، وهي قاعدة الحدوث، قاعدة الحدوث، وقالوا إن من أدلة وجود الله سبحانه وتعالى القدم، والحدوث يدل على التجدد، يدل على التجدد وعلى النقص وعلى سبق العدم، وأرادوا بهذا أن يناقشوا بعض الفلاسفة الذين من غير المسلمين، أرادوا بهذا الأسلوب أن يناقشوا الفلاسفة وغير المسلمين ليثبتوا لهم وجود الله سبحانه وتعالى من الملحدين وغيرهم، فقالوا إن هذا الكون الموجود إما محدث وإما قديم، إما محدث وإما قديم، فالقديم له صفات الدوام والقدم، والمحدث له صفات التجدد، المحدث له صفات التجدد، وقالوا إن الفرق بين القديم وهو الله سبحانه وتعالى عندهم والمحدث وهو خلقه الفرق بينهما أن المحدث يسبقه عدم، وأنه يتجدد دائما، يزيد وينقص، يزيد وينقص، يتجدد، يموت، يحيا، يكبر، يصغر، يتحرك ويسكت، ينزل ويغضب ويرضى، يفرح، يأكل ويشرب، يمرض، هذه صفة الحوادث. أما صفة القديم فلا تنطبق عليه أي صفة من صفات الحوادث. هذه قاعدة وضعوها ويحتاج إلى بسطها وقت أطول وأوسع من هذا، إنما أردت الإشارة إليها، وجعلوها طريقا للتعرف على الله سبحانه وتعالى، ثم استخدموها في نفي كل صفات الله عز وجل، استخدموها في نفي كل الصفات. فإذا قلنا لهم إن الله ينزل قالوا لا، هذا حدوث وهو منزه عن الحوادث، وإذا قلنا لهم إن الله يتكلم قالوا لا، هذا حدوث وهو منزه عن الحوادث. فهذه القاعدة التي أرادوا وضعها لإثبات وجوده سبحانه وتعالى توصلوا بها أو استخدموها في نفي أسمائه عز وجل وصفاته، وهم في أنفسهم يظنون أنها قاعدة صحيحة ومحل إجماع، وهي قاعدة غير مسلمة في كل أحوالها، وفيها تفصيل وردها كثير من الفلاسفة والمتكلمين، وفيها نقاش طويل، والأدلة على ثبوت وجود الله سبحانه وتعالى من الفطرة والعقل والنقل أسهل وأيسر من هذا، أسهل وأيسر من هذا. الأعرابي في صحرائه يستدل على وجود الله بقاعدة أيسر من هذه القواعد التي وضعها هؤلاء الفلاسفة، فيقول البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على السميع البصير؟ أحتاج إلى تعقيد أكثر من هذا لأثبت وجود الله سبحانه وتعالى؟ لذلك لما مروا على عجوز، مروا بأحد العلماء من كبار هؤلاء المتكلمين وقالوا لها أفسح الطريق، قالت لمن أفسح الطريق؟ قالوا هذا عالم من علماء الكلام أثبت وجود الله تعالى بألف دليل، أثبت وجود الله تعالى بألف دليل. قالت العجوز لو لم يكن في قلبه ألف شك لما أثبت وجود الله بألف دليل، أيحتاج وجود الله إلى دليل؟ فالفطر والعقول السليمة المستقيمة والشرع أدلة وجود الله عز وجل كثيرة جدا، ولكن هؤلاء القوم حصروا الدليل الأوحد عندهم دليل الحدوث والقدم، ثم استخدموا هذا الدليل في نفي الصفات، فكلما جاء الصفة في الكتاب والسنة قالوا لا هذا حدوث، والحدوث الله عز وجل منزه عنه لأنه يدل لأنه على خلاف قدمه سبحانه وتعالى. ومن هذا ما استخدموه في صفة الكلام، قالوا كلامه قديم. من أثبت صفة الكلام منهم قالوا كلامه قديم، ومن بعض الأشاعر أثبتوا صفة الكلام قالوا كلامه قديم. بمعنى ماذا يعني أنه قديم؟ يعني أنه تكلم في الأزل. طب لماذا لا يتكلم متى شاء كيف شاء؟ قالوا بحجة إيش؟ دليل الحدوث والقدم، دليل الحدوث والقدم. ماذا يعني أنه قديم؟ قالوا أنه تكلم به في الأزل سبحانه وتعالى، ثم يسمعه من شاء متى شاء، يسمعه من شاء متى شاء، فإذا جاء وقت مناسبة سمع موسى له يسمعه له، وإلا هو لم يتكلم به الآن، لم يكلم به موسى، لم يقل لموسى الآن. وانظر إلى المعارضة الواضحة الصريحة لكتاب الله تعالى، لم يقل لموسى الآن يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. متى قال؟ قالوا هذا قاله في القدم، إنما سمعه موسى الآن. من أي أتيتم بهذا الكلام؟ ما الدليل عليه؟ لا دليل إلا دليل الحدوث والقدم، لا دليل إلا دليل الحدوث والقدم. فتألوا على الله عز وجل، وقالوا على الله سبحانه وتعالى ما لا يعلمون، وقالوا على الله عز وجل بغير حق وبغير دليل، وتوصلوا بمثل هذا الباطل الذي اعتقدوه إلى نفي كثير من الحق الذي ثبت في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. من أجل ذلك رأى بعض أهل العلم أن استخدام كلمة بكلام قديم عند المؤلف غير مناسبة، وأن الأولى عدم وجود هذه الكلمة، وأن الأولى عدم وجود هذه الكلمة. يسمعه من شاء، يسمعه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام. بعض المنكرين لهذا من الجهمية قالوا إن الله سبحانه وتعالى لم يتكلم، إنما خلق الكلام في الشجرة، إنما خلق الكلام في الشجرة. وانظروا كيف يتخبط هؤلاء عندما يعرضون عن دلالة النصوص، ولا يتعاملون مع نصوص الصفات على ظاهرها ويعتقدون فيها حقيقتها. قالوا الله عز وجل خلق هذا الكلام في الشجرة، من الذي قال لموسى عندهم؟ من الذي قال لموسى إني أنا ربك؟ هل هو الله أو الشجرة؟ عندهم هم إن الشجرة هي التي قالت، يعني لازم كلامهم ليس الله عز وجل الذي قال هذا، إنما الشجرة هي التي قالت يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك، وهذا لازم يلزمهم، لأنهم يقولون أن الله عز وجل لم يتكلم بهذا الكلام، وإنما خلق هذا الكلام في الشجرة، خلق هذا الكلام في الشجرة، وهذا الكلام ظاهر البطلان. وكل هذا من باب التنزيه، هم يزعمون أنهم ينزهون الله سبحانه وتعالى، بينما هم يتهمون الله عز وجل بالنقص. فعندما لا نثبت له صفة الكلام عز وجل فماذا يقتضي ذلك؟ ماذا يقتضي ذلك عندما ننفي عن صفة الكلام؟ أنه أبكم أخرس سبحانه وتعالى، تعالى وتقدس عن مثل هذه الصفة، فلماذا يعارض هؤلاء؟ هذا هو قول الحق سبحانه وتعالى، وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إذن نثبت لله سبحانه وتعالى صفة الكلام، وأنه يكلم من شاء عز وجل، وأنه في يوم القيامة يسدل بينه وبين عباده الستار مع عبده المؤمن، فيذكره سبحانه وتعالى بخطاياه ويكلمه بها، وأنه يكلم الناس سبحانه وتعالى في المحشر بكلام يسمعونه. وهذه أدلة وهذه صفات وحوادث دلت عليها النصوص وتواترت بها الأدلة عنه صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال المؤلف رحمه الله أنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه. قال سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، وقال سبحانه يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وقال سبحانه وتعالى في بيان منته على بعض أنبيائه ورسله منهم من كلم الله، منهم من كلم الله. فهذه كلها أدلة تدل على ثبوت صفة الكلام له سبحانه وتعالى، وأنه يتكلم بما شاء متى شاء عز وجل. وقال سبحانه وتعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، وقال سبحانه فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك، وقال سبحانه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله سبحانه وتعالى. هل يجوز أن تقول الشجرة هذا الكلام إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، لا يجوز أن يقول هذا الكلام غير الحق سبحانه وتعالى. وهذا كله يدل على فساد قول هؤلاء القوم الذين بعضهم أنكر صفة الكلام بالكلية كما فعل الجهمية وغيرهم. وكيف تعاملوا مع هذه النصوص؟ قلنا أنهم زعموا أن الله تعالى خلق الكلام في الشجرة، خلق الكلام في الشجرة، وبعضهم أول هذه النصوص بتأويلات أخرى يضحك منها كل عاقل، يقول كلم الله موسى تكليما، الكلام هنا من الكلم يعني الجرح، فأنه سبحانه لما كلم موسى كأنه جرحه من شدة كلامه عليه، من شدة كلامه عليه. ومثل هذه التخبطات كثيرة عند هؤلاء القوم، وهذا جزاء إعراضهم عن نصوص الصفات ودلالات الكتاب والسنة الظاهرة الواضحة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا موقوف عليه، وكذلك روي مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام. وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وهذا هو الشاهد، أنه سبحانه وتعالى يناديهم بصوت يسمعه هؤلاء الناس، والأدلة على سماع الناس لكلامه سبحانه وتعالى كثيرة جدا، منها هذا الدليل. وهذا أيضا دليل آخر على ثبوت صفة الكلام له سبحانه وتعالى مما جرى بينه وبين موسى عليه الصلاة والسلام. طبعا نحن يا إخوان نستعرض هذا بسرعة، لأننا كما اتفقنا أن هذا سبق عرضه أصلا، لكن نحن نراجعه للإخوة الذين يلتحقون بنا لأول مرة. فاليوم نعمل مراجعة لما سبق شرحه من هذه العقيدة، وغدا نشرح الباقي منها إن شاء الله تعالى، نشرح الباقي منها. ومن كلامه سبحانه وتعالى أعظم كلامه عز وجل القرآن، من كلام الله سبحانه القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم وتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود سبحانه وتعالى. منه بدأ حيث تكلم به سبحانه وتعالى وحيا أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وإليه يعود في آخر الزمان حيث يصبح الناس وليس في صدورهم ولا مصاحفهم شيء من هذا القرآن، فيرجع إليه ويرفعه الحق سبحانه وتعالى إليه، وهي من علامات فساد أو قرب فساد هذا الكون رفع القرآن من بين الناس. يقول رحمه الله تعالى في وصف هذا القرآن: وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات، من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات، له أول وآخر وأجزاء وأبعاض، متلو بالألسنة، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف، فيه محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وخاص وعام وأمر ونهي، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وهذه العبارات كلها على وضوحها بالنسبة لنا ولله الحمد نحن أهل السنة والجماعة وتسليمنا بها، إلا أنها محل إشكال عند المخالفين لأهل السنة والجماعة. ولذلك ينص رحمه الله تعالى على هذه المعاني ليبين عقيدتنا نحن أهل السنة والجماعة في مثل هذا القرآن في كلام الله عز وجل، وأنه رغم كونه حروف وكلمات وأنه مكون من ذلك، وأنه مسموع بالآذان، وأنه متلو بالألسنة، وأنه مكتوب في المصاحف، إلا أن هذا كله لا يمنع أنه كلام الله سبحانه وتعالى ثابتة نسبته إليه، لأن هؤلاء القوم يستعملون مثل هذه الأشياء لنفي نسبة هذا الكلام إليه عز وجل، ويقولون هذا القرآن مخلوق، هذا القرآن الذي في المصاحف الذي نتلوه نحن مخلوقين، فعندما نتلوه نحن أو نسمعه نحن أو نكتبه نحن فهذا فعلنا نحن المخلوقين، لذلك يقولون هذا دليل على أنه مخلوق. رأيتم الإشكال الذي يثيرونه؟ لماذا يكرر المؤلف مثل هذا الكلام في عقيدتنا، معنا نحن في بداية الأمر كما قلنا نسلم به ولا نتردد، هو فعلا متلو بالألسن، هو فعلا مسموع بالآذان، هو فعلا مكتوب في المصاحف، وله أول وله آخر، ما المانع من ذلك؟ نحن نقر بهذا ولا نتردد فيه، لأن غيرنا نحن ننص على هذا لأننا غيرنا يستعمل مثل هذه المعاني لنفي نسبة هذا القرآن إلى الله عز وجل. ونحن الآن نقول لكم لو تكلم أحدكم بكلام ثم كتبه آخر أو سمعه منه إنسان، فهل هذا ينفي كونه تكلم به؟ لو أنا تكلمت الآن بكلام فكتبته أنت على ورقة وقلت الآن هذا كلام من؟ كلام الكاتب أو كلام المتكلم؟ كلام المتكلم، فلا ينفي كونه مكتوب في المصاحف أو مسموع بالآذان أو أنه متلو بالألسن أنه ينسب إلى من تكلم به أولا، أنه ينسب إلى من تكلم به أولا. لذلك الله عز وجل قال في كتابه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فإذا هو يسمع، هل يسمعه من الله هنا أو يسمعه من القارئ؟ يسمعه من القارئ، لكن قراءة القارئ له لا تنفي أنه كلامه سبحانه وتعالى، لأنه إنما ينسب الكلام لأول من تكلم به. لذلك نحن إلى الآن ما زلنا نقول قال عنترة، قال المتنبي، ونذكر أقوال الناس مع أن نحن الذين نذكرها، نحن الذين نرددها، وهذا لا ينفي نسبتها إلى أهلها وإلى من تكلم بها وإلى القائلين بها. لذلك المؤلف رحمه الله ينص على أنه ورغم هذه كلها التي يستغلها بعض المشبحين والملبسين، رغم هذا كله يبقى هذا كلام الله عز وجل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقوله سبحانه وتعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهذا هو الكتاب العربي الذي قال الله فيه، الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر، وقال سبحانه: سأصليه سقر عقوبة لهم، وقال بعضهم هو شعر، فقال الله عز وجل: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبقى شبهة لذي لب أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد عنه أنه شعر، لأن العرب بفطرتها السليمة ولو أنكرت القرآن وكذبت وقالت أنه شعر وأن ما زالت ترى أن هذا كلام، ما زالت ترى أن هذا كلام. لذلك أشارت إليه وقالت هذا القرآن، وقالت هذا شعر، لأنه مكون من إيش؟ من حروف وكلمات، مكون من حروف وكلمات، وكونه مكون من حروف وكلمات لا يعني عدم نسبته إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أيضا أنه سور وآيات، ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل لا يدرى ما هو ولا يعقل. ذكر أكثر من دليل رحمه الله تعالى على أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، منه بدأ وإليه يعود، أنه منزل منه سبحانه وتعالى. يمكن لنا أن نستعرضها جملة، هذا حديث ذكره المؤلف أيضا رحمه الله تعالى: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. هذا قال عنه حديث صحيح وفيه ضعف أيضا، الحديث لا يثبت. هذه كلها نصوص وتأكيد منه رحمه الله تعالى على ثبوت نسبة هذا القرآن إلى الله سبحانه وتعالى وأنه منزل منه. نحن الآن يمكن أن نحصر دلالتها. يقول في ختام بحثي: هذا ولا خلاف بين المسلمين أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف، وكونه مكون من حروف لا ينفي أنه تكلم به سبحانه وتعالى. إذن هذه جملة الأدلة يمكن حصرها في ثمانية أدلة التي استخدمها المؤلف رحمه الله تعالى في إثبات أن القرآن كلام الله عز وجل. الدليل الأول أن القرآن، أن الكفار قالوا أنه شعر، ولا يمكن أن يوصف بذلك إلا ما هو حروف وكلمات، لا يمكن أن يوصف بذلك إلا ما هو حروف وكلمات، لأن من أنكر أن الله سبحانه أنكر صفة الكلام أو أنكر أن الله سبحانه وتعالى تكلم بهذا القرآن قال إن الله عز وجل ألهمه نبيه صلى الله عليه وسلم وهو الذي تكلم به، أو أنه تكلم به في القدم، وهذا هو معنى نفسي له، أن هذا معنى النفس. ذكروا أكثر من تخريج عندهم، لكن المؤلف الآن يرد عليه ويبين خطأ كل تلك التخريجات، ومعاني الأدلة التي ذكرها تنحصر في هذه الأمور الثمانية: الأساليب التي استخدمها في إثبات خطأهم، الثاني أن الله تحدى المكذبين بأن يأتوا بمثله ولو لم يكن حروفا وكلمات لكان التحدي غير مقبول، إذ لا يمكن التحدي إلا بشيء معلوم يدرى ما هو، الثالث أن الله أخبر بأن القرآن يتلى عليهم، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله، ولا يتلى إلا ما هو حروف وكلمات، الرابع أن الله تعالى أخبر بأنه محفوظ في صدور أهل العلم، مكتوب في اللوح المحفوظ، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وقوله سبحانه وتعالى: وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، ولا يحفظ ويكتب إلا ما هو حروف وكلمات، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ القرآن فعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات، وبينا ما في هذا الدليل وإن كانت دلالته واضحة موافقة لما قبله من الأدلة، وقول أبي بكر وعمر: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه، وقول علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله وإجماع المسلمين، كما نقله المؤلف على أن من جحد منه سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه فهو كافر. إذن كل هذه الأدلة تدل على أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وأنه مكون من حروف وكلمات، وأن له أول وأن له آخر، وأن كل هذه المعاني لا تنفي كونه كلام الحق سبحانه وتعالى، رغم ما يدعيه أولئك المبتدعة أهل الزيغ والتشبيه من أن هذه المعاني تنافي قدم الله سبحانه وتعالى، وتدل على هذه كلها أمور حادثة ولا يمكن نسبة الحوادث إلى الله عز وجل، وبينا ما في هذا الدليل من الخطأ والبطلان. وأيضا من الأمور التي حرص المؤلف رحمه الله تعالى على إبرازها إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه، كما قال سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فهي ناظرة من النظرة من النعيم الذي وفره الله سبحانه وتعالى وأنعم به وأكرمهم به في جنة الخلد، وهي تتنعم بأعظم من هذا كله وهو النظر إلى وجه الحق سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى في بيان عقوبة أعدائه: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق، وإلا لم يكن بين المؤمنين والمجرمين فرق. الله عز وجل نفى عن المجرمين رؤيته وأخبر أنه سيعاقبهم بحجبه عن رؤيته سبحانه وتعالى، فدل ذلك على أنه ينعم على أهل الإيمان ويكرمهم برؤيته سبحانه وتعالى والحديث إليه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. وهذا حديث صحيح متفق عليه، وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير، لأن البعض قد يفهم من هذا النص أو قد يشكل عليه مثل هذه النصوص فيفهم أن الله سبحانه وتعالى هنا يشبه بالقمر: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر، والتشبيه هنا لله عز وجل بالقمر أو لرؤيتنا لله عز وجل برؤيتنا كما نرى القمر؟ التشبيه هنا للرؤية وليس للمرء، التشبيه هنا للرؤية وليس للمرء. كما أنكم ترون القمر في ليلة الصفاء في ليلة البدر في تمامه مع عدم وجود السحاب ترونه بكل يسر وسهولة وتستمتعون برؤيته، فإنكم ترون الله تعالى بمثل هذا اليسر والسهولة والوضوح والجلاء، بمثل هذا اليسر والسهولة والوضوح والجلاء ترونه سبحانه وتعالى لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته، فلا تحتاجون إلى أن ينضم بعضكم إلى بعض فتتزاحموا لكي تروه سبحانه وتعالى، كما أنكم لا تتزاحمون لرؤية القمر لا تحتاجون إلى ذلك، فكل واحد منكم يراه من مكانه واضحا جليا يستمتع برؤيته، فلا تحرمون ولا تمنعون من رؤيته عز وجل، فلا تضامون ولا تضامون في رؤيته سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق ببعض أسمائه عز وجل وصفاته في الدنيا، وفي الآخرة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى وذكر الأدلة عليها، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وذكر الأدلة عليها. بقي أن ننبه على أن في صفة العلو أنه سبحانه وتعالى له ثلاثة أنواع من العلو. عندما تحدثنا عن العلو أغفلنا ذكر هذه الفائدة، أنه يثبت له سبحانه وتعالى ثلاثة أنواع من العلو: علو القدر والمكانة. علو القدر والمكانة، فهو سبحانه وتعالى له القدر والمكان الأسمى والأعلى، وله المثل الأعلى في السماوات وفي الأرض سبحانه وتعالى. وعلو القهر كما قال سبحانه وتعالى: وهو القاهر فوق عباده. فقهره وسلطته وملكه وقدرته سبحانه وتعالى تشمل جميع خلقه. وعلو الذات، إذن علو القدر والمكانة. والنوع الثاني علو القهر، علو القهر، فهو سبحانه وتعالى القاهر فوق عباده عز وجل. وعلو الذات، والمبتدعة المخالفون لمنهج أهل السنة والجماعة أنكروا أي نوع من أنواع العلو؟ هل أنكروا جميع هذه الأنواع؟ ها؟ أنكروا علو الذات فقط. فهم يثبتون لله تعالى علو القدر والمكانة، ويثبتون له علو القهر، بل ويحملون كل نصوص الأسماء والصفات على هذا المعنى. يحملون كل نصوص الصفات والأسماء على هذا. سبح اسم ربك الأعلى، يقولون الأعلى قدرا ومكانة وقهرا، لكنهم ينفون علو ذاته سبحانه وتعالى، ينفون علو ذاته عز وجل. وقلنا أن الأدلة على علو ذاته سبحانه وتعالى من الفطرة والعقل والنقل أكثر من أن تحصر، فهي كثيرة ولا مجال للتردد فيها، وقد اجتمعت عليها فطر بني آدم من مسلميهم وكافريهم. لذلك ذكرنا حديث حصين والد عمران عندما قال: أعبد ستة في الأرض وواحدا في السماء، فهو يثبت وجود الله عز وجل. بل إن كثيرا من الدواب رؤيت في حال الحاجة تنظر إلى السماء، كثير من الدواب رؤيت في حال الحاجة والاضطرار تنظر إلى السماء، فهي فطرة موجودة في الخلق كلهم، فطرة موجودة في الخلق كلهم. لذلك في مرة من المرات كان أحد المتكلمة يتحدث في المسجد وينفي عن الله سبحانه وتعالى صفة العلو والاستواء على العرش، فقام أحد طلابه وتلاميذه من أهل السنة من أهل الفهم والعلم، وأراد أن يلقن شيخه درسا، فقال: أخبرني يا إمام عن هذه الفطرة. قال له: دعنا من الاستواء. ماذا يقصد بدعنا من الاستواء؟ لأن الاستواء ثابت بالنص، الاستواء ثابت بالنص، هي من الصفات تسميها أهل العلم الصفات الخبرية، لا مجال للمكابرة. عندما يثبت النص عن النبي عليه السلام بهذا فنحن نثبته بدون تردد، المهم أن يثبت النص وتثبت الصفة له سبحانه وتعالى. قال: دعنا من الاستواء، حدثني عن هذه الحاجة التي والاضطرار التي يجدها الواحد منا في قلبه إلى العلو. لماذا نحن فطرة هكذا، عالمنا وجاهلنا، كبيرنا وصغيرنا، ذكرنا وإنسانا، مسلمنا وكافرنا، عندما يصيبه الكرب ويضطر إلى دعاء الحق سبحانه وتعالى أو طلب منه يجد في نفسه فطرة هكذا اتجاه إلى العلو، حدثني عنها مثل هذه الحاجة، كيف ندفعها في أنفسنا؟ فقال هذا الرجل وقد كان محتارا مترددا يقول: حيرني الهمداني، يعني لم يستطع أن يجب على هذا الإشكال. فنصوص الواردة في إثبات الاستواء هذه واردة في الكتاب والسنة ولا مجال الحديث فيها، لكن لو كبرت هذه النصوص في موضوع العلو فإن الفطرة تدل عليها، الفطرة تدل عليه وتدعو إليه. ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله تعالى إلى مبحث آخر من مباحث العقيدة، وهو من المباحث المهمة التي كثر التخبط فيها، هو مبحث القضاء والقدر. فقال رحمه الله تعالى: ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد عن القدر المقدور ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور، أراد ما العالم فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء يطيعوه جميعا لأطاعوه، خلق الخلق وأفعالهم وقدر أرزاقهم وآجالهم، يهدي من يشاء بحكمته، قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وقال سبحانه إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال سبحانه وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، وقال تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. ومن الأدلة على ثبوت هذا الأمر وأنه ركن من أركان الإيمان حديث جبريل عليه السلام عندما قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره، فقال جبريل عليه السلام صدق، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يدعو به في قنوت الوتر وقني شر ما قضيت، وقني شر ما قضيت، وهذا أيضا من الأدلة على سبق قضاء الله عز وجل وقدره. يقول رحمه الله تعالى ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل، قال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل. قبل ذلك نريد أن نقف مع ما مضى عدة وقفات، نبدأها بآخر هذه الوقفات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، ونبين أيها الأحبة أن القضاء والقدر من باب الأخبار، لأن هذه الشريعة تنقسم إلى قسمين، فهي أوامر ونواهي أو أخبار، إما أمر ونهي أو خبر. فالواجب علينا تجاه الأمر والنهي ماذا أيها الأحبة؟ الطاعة والانقياد، وهذه هي التكاليف الشرعية، والواجب علينا تجاه الأخبار ماذا؟ التصديق، وهذا هو أصلا عامة كلام الناس، هذا كل كلام البشر، وهو قبل ذلك كلام الحق سبحانه وتعالى، لا يخرج عن هذين القسمين، إما أمر ونهي تكليف، وإما خبر. فالموقف تجاه الأمر والنهي إما الطاعة أو المعصية، والموقف تجاه الخبر إما التصديق أو التكذيب. فما نحن بصدده الآن في ذكر هذه العقيدة، في ذكر أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وفي ذكر قدره، هو من باب الأمر والنهي أو من باب الخبر؟ العقائد في الأصل أنها من باب إيش؟ أنها من باب الأخبار، والواجب في حقها التصديق. هناك من حدث عنده إشكال وخلط بين الأوامر والنواهي وبين الأخبار، خصوصا في باب القضاء والقدر، فعارض بين الأمرين، وأخذ يردد البعض إذا كان الله عز وجل قدر علي أن أعصيه فسأعصيه، هذا الآن معارضة بين إيش؟ بين الشرع، بين الأمر والنهي وبين الخبر. القضاء والقدر من باب الأخبار، والواجب علينا الذي تعبدنا الله سبحانه وتعالى فيها أن نؤمن بها، وأن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، وأنه قدر مقادير هذا الخلق قبل أن يخلقهم عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى الفعال لما يريد في هذا الكون، وأن قدرته سابقة وماضية ونافذة، نصدق بهذا ونؤمن، وهذا من تمام ملكه وربوبيته عز وجل في على كونه وعلى خلقه. فإذا جاء أمره وشرعه فلا ندفعه بقضائه وقدره، لا ندفعه بخبره، لا نقول أنت قدرت علينا المعاصي فلن نطيعك، أنت قدرت علينا المعاصي فلن نطيعك، لأن هذا من باب المعارضة بين الخبر والأمر، وأيضا هو من باب القول على الله بغير علم. من أخبرك أي قبل أن تعصي الله أن الله قدر عليك هذه المعصية؟ لذلك أراد المؤلف أن ينبه على هذا الخلط الذي كان سببا في ضلال كثير من الخلق، ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة علينا لنا في ترك أمره واجتناب نواهيه، بل يجب تجاه القضاء والقدر ماذا؟ أن نؤمن ونصدق، بل يجب أن نؤمن، وتجاه الأمر والشرع تجاه الأوامر والنواهي، ونعلم أن لله تعالى علينا الحجة البالغة في إنزال الكتب وبعثة الرسل. ألم يخبرك سبحانه وتعالى، ألم يصلك أن هذا قد نهى الله عز وجل وهذا قد أمر به؟ فإذا كان قد بلغ كذلك وثبت عندك فقد قامت عليك الحجة، وليس عندك عذر، ليس عندك عذر، وليس لك عذر في التخلف عن أمر الله سبحانه وتعالى ومعصية أمره، في التخلف عن أمر الله عز وجل ومعصية أمره. لذلك انقسم الناس في هذا الأمر إلى طرفين وسط. أيضا هناك من اعتقد عقيدة الجبرية وقالوا إن الخلق مجبورون على أفعالهم، قالوا إن الخلق مجبورون على أفعالهم، أو أنهم مجبورين على أفعالهم، وأنهم كالآلات التي تتحرك بدون إرادتها، كالريح، كالريشة في مهب الريح تتحرك بدون إرادة منها. وهناك من بالغ في رد هذا الأمر ونفى خلق الله سبحانه وتعالى لأفعال العباد، وهم القدرية، وقالوا أن العباد هم الذين خلقوا فعل أنفسهم، قالوا أن العباد هم الذين خلقوا فعل أنفسهم. الطرف الأول الذين قالوا إن الله سبحانه وتعالى جبر العباد على ما هم فاعليه، جبرهم على أفعالهم، أرادوا إثبات مطلق قدرة الله سبحانه وتعالى في خلقه، لكنهم اتهموا الله عز وجل بالظلم، اتهموا الله عز وجل بالظلم، وأن أنه جبر الخلق على أمر ثم عاقبهم عليه، جبر الخلق على أمر ثم عاقبهم عليه، فأرادوا أن يعظموا الله فاتهموه سبحانه وتعالى بالظلم. وأولئك القدرية أرادوا أن يتهموا، أن ينفوا عن الله سبحانه وتعالى تهمة الظلم، فقال الله عز وجل لم يجبر العباد على فعلهم، بل لم يخلقها، العباد هم الذين خلقوا فعل أنفسهم. أرادوا بهذا ماذا؟ تنزيه الله عن إيش؟ عن الظلم، فاتهموه بالعجز، اتهموه بالعجز. فجاء أهل السنة وجماعة فأثبتوا الله سبحانه وتعالى القدرة، وأثبتوا له سبحانه وتعالى الحكمة، وأثبتوا له عز وجل مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، وأنه سبحانه وتعالى خلق الخلق وأفعالهم، وأنه سبحانه وتعالى شاءها عز وجل، فلا يحدث في هذا الكون أمر إلا بمشيئته سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وأنه سبحانه وتعالى علمها عز وجل، علم ما العباد فاعلون قبل أن يفعلوا ذلك، وأنه سبحانه وتعالى كتب ذلك في اللوح المحفوظ. وهذه مراتب الإيمان بالقضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة، أن الله تعالى خلق العبادة وأفعالهم. وهذا نرد به على من؟ على القدرية الذين قالوا إن العباد هم الذين خلقوا فعل أنفسهم، نقول لا، الله عز وجل يقول والله خلقكم وما تعملون. فإذا الله عز وجل خلقنا وخلق أفعالنا وخلق أعمالنا سبحانه وتعالى، لأن العمل في حقيقته هو مجموع إرادة وقدرة، العمل في حقيقته مجموع إرادة وقدرة، لا يستطيع أحد منا أن يأتي بعمل من الأعمال ما لم يرده ويكون قادرا عليه، والله عز وجل هو الذي أعطانا القدرة وهو الذي ألهمنا هذه الإرادة، فهو خالقنا وخالق أفعالنا، وقد علمها سبحانه وتعالى قبل ذلك، وهو سبحانه وتعالى الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما عز وجل، فهو عالم بكل شيء عز وجل، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. لذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول جادلوا القدرية، أو ناقشوا القدرية بالعلم، ناقشوا القدرية وجادلهم بإيش؟ بالعلم، فإن نفوه كفروا، إذا قالوا الله عز وجل لا يعلم فقد كفروا. ولم يقل بهذا القول إلا الندرة منهم، وقد انتهت تلك الطائفة التي تنفي العلم عن الله عز وجل، لأنه لا يمكن أن تنسب إلى أهل الإسلام طائفة تقول مثل هذا الكلام. وإن أثبتوه كان حجة عليهم، وإن أثبتوه خصموا وكان حجة عليهم، لأن القدرية يقولون إيش؟ إن الأمر أنف، يقولون إن الأمر أنف، وإن الله تعالى لا يعلم بأفعال الخلق إلا إذا عملوها، يقول لا يعلم بها إلا إذا عملوها. ليش؟ قالوا لأنه لو علم بها لكان المفروض أن يمنعهم منها، لكان المفروض أن يمنعهم منها ولا يسمح لهم أو يأذن لهم بالوقوع فيها، لا يسمح لهم ولا يأذن لهم بالوقوع فيها. وفي هذا قصة طريفة ذكرها بعض أهل العلم، يقولون إن أعرابي سرقت ناقته فجاء إلى بعض المعتزلة ممن يعتقدون عقيدة القدرية وقالوا ادعوا الله لي، بعض علمائهم يعني عليه ظاهر العلم والوقار والعبادة والطاعة، وهذه مصيدة يصيد بها الشيطان كثيرا من الجهلة، من جهلة الناس بمظاهر هؤلاء المبتدعة، فقال ادعوا الله لي أن يرد علي ناقتي، فدعا بما يعتقد، دعا رجل قال اللهم إنك كنت لا تعلم أن هذه الناقة ستسرق وقد سرقت فردها على صاحبها، فقال الرجل لا حاجة لي بدعائك، وقام وهو ينفض يده منه، قال لما؟ قال إنه لم يكن يعلم أنها سرقت فسرقت، والآن يعلم أنها سرقت فلن ترد إلي، فلن ترد إلي. فهذا يعني مخالف لفطرة وللعقل، ولم يقبل منه الأعرابي هذه الدعوة وردها عليه. وآخر أراد أن يعظم الله سبحانه وتعالى على طريقته وحسب ما يعتقده في القضاء والقدر، فقال في مجلس فيه بعض أهل السنة، قال سبحان من لا يعصى بعلمه، سبحان من لا يعصى وهو يعلم، سبحان من لا يعصى، سبحان من يعصى وهو يعلم، سبحان من يعصى وهو يعلم، يعني لا يمكن أن يعصي إنسان الله عز وجل وهو يعلم أنه سيعصيه، أنه سيعصيه ويمكنه من ذلك. فقال السني في الرد عليه سبحان من لا يقع شيء في كونه إلا بإذنه، سبحان من لا يقع شيء في كونه إلا بإذنه، لأنك إذا نفيت خلق الله لأفعال العباد فكأنك تقول أنهم يفعلون هذه المعاصي إيش؟ رغما عنه، كأنك تقول أنهم يفعلون هذه المعاصي رغما عنه. والشاهد أيها الأحبة أن الإيمان بالقضاء والقدر بالنسبة لأهل الفطرة السليمة أمر سهل، خصوصا عندما يتصورون هذا المعنى الذي ذكرناه في بداية الكلام، وأن الإيمان في القضاء الإيمان بالقضاء والقدر الواجب فيه التصديق والتسليم ومعرفة أن هذا من خصائص الحق سبحانه وتعالى، وأنه من تمام ربوبيته وملكه وتصرفه في كونه، أنه قدر ما شاء سبحانه وتعالى، وهذا فعله وأمره وحكمه وقضاؤه وقدره. فالإيمان بالقضاء والقدر نظام التوحيد، من لم يستقم عنده فقد بطل توحيده وكذب وأفسد تكذيبه توحيده، أفسد تكذيبه توحيده. والشرائع من باب الأمر والنهي يجب علينا فيها الطاعة لله سبحانه وتعالى، ولا نعارض بين شرعه عز وجل وبين قضائه وقدره سبحانه وتعالى، فمن وقع في ذلك فقد وقع في اللبس والانحراف العظيم، واتهم الله سبحانه وتعالى بالظلم أو بالعجز كما فعل أولئك الجبرية أو أولئك القدرية. أما أهل السنة والجماعة فأثبتوا لله سبحانه وتعالى هذا الأمر وصدقوه فيما أخبر به عن نفسه، ووكلوا أمره إليه سبحانه وتعالى، وعلموا أن قضاءه عز وجل كله رحمة وكله حكمة وكله علم سبحانه وتعالى، فهو لا يقضي في كونه عبثا ولا يقضي فيه بجهل ولا يقضي فيه وهو يريد أن يعذب عباده، إنما يقضي سبحانه وتعالى فيه رحمة بعباده وحكمة بحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، وبعلمه العظيم الواسع الذي لا يمكن أن نحيط به أو ندركه نحن، لا يمكن أن نحيط به أو ندركه نحن بجهلنا وقلة علومنا. وقال رحمه الله تعالى بعد ذلك في التأكيد على الرد على القدرية الذين ينفون القدرة، الذين ينفون تقدير الله سبحانه وتعالى ويبنون على ذلك بعض العقائد الفاسدة، يقول ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع الفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة، قال سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهؤلاء الجبرية الذين يقولون إن الله سبحانه وتعالى جبر العباد على أفعالهم، هؤلاء لا يفرقون بين ما يفرق بينه الأطفال الصغار. الأطفال الصغار يفرقون بين الأفعال التي يفعلونها رغما عنهم والأفعال التي يفعلونها باختيارهم. الأفعال التي يفعلونها رغما عنهم والأفعال التي يفعلونها باختيارهم. فعندما تسأله عن هذا الفعل يقول هذا أكرهني عليه فلان، أو غصبني عليه فلان، أو دفعني فلان، فأنا لم أفعله باختياري. لكن إذا فعل الأمر باختياره يقول نعم أنا فعلت هذا الأمر. فالطفل الصغير يفرق بين ما أجبر على فعله وبين ما اختار فعله بنفسه، وهؤلاء يخلطون بين الأمرين. ثم إننا نعلم من شريعة الله عز وجل أنه سبحانه وتعالى لا يؤاخذنا بما نعجز عنه، وأننا إذا أجبرنا على شيء وخرج هذا الأمر عن سيطرتنا وفعل بنا رغما عنا أو فعلناه رغما عنا بدون اختيارنا، أن الله عز وجل لا يؤاخذنا به ولا يحاسبنا عليه إلا ما استكرهتم عليه. فمن إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فقد رفع الله عز وجل المؤاخذة عن الناس إذا نطقوا بكلمة الكفر تحت سطوة الإكراه ولم يحاسبهم على ذلك، وغفر لهم هذا الخطأ لأنهم يفعلونه بدون اختيارهم. فكيف يأتينا شخص ويقول إن الله تعالى قد جبرنا على مثل هذا الفعل وأرغمنا عليه فكيف يحاسبنا؟ لا، الله عز وجل فرق بين هذا الفعل وفرق بينه، والتفريق بينهما أمر سهل يدركه الأطفال الصغار كما قلنا ويسلمون به، إلا أن الشيطان يلبس على كثير من الناس هذا المعنى ويشكله عليهم. وإلا فعقيدتنا شريعتنا شريعة سمحة قائمة على الاستطاعة والقدرة، وأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف نفسا إلا ما آتاها، قال سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال سبحانه وتعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، فأثبت نسبة الكسب إلى الفاعل، قال إن هذه أمر كسبته فعلته باختيارها وإرادتها لذلك تحاسب عليه يوم القيامة، أما ما فعلته رغما عنها وبإكراه فإن الله عز وجل لا يحاسبها عليه. قال فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو مع هذا واقع بقضاء الله تعالى وقدره، لأنه لا يجري شيء في هذا الكون رغما عنه، إنما كل ما يقع فيه بمشيئته وبسابق علمه عز وجل وتقديره، ومما كتبه سبحانه وتعالى وقدره وقضاه على خلقه في هذا الكون.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله، وبهذا أيها الأحبة نكون قد استعرضنا ما سبق شرحه على عجالة، وأظن أننا قد وقفنا على هذه النقطة ثم ذكرنا ما بعدها باختصار، فننطلق في شرحنا منها في الجزء الثاني في شرح هذه العقيدة وهذه هذا المثل المبارك من العقيدة في الإيمان، وأنه قول وعمل. وهذه المسألة من أقدم المسائل التي وقع فيها الخلاف بين أهل الإسلام، وبسببها حدثت كثير من الإشكالات والفتن بين أهل الإسلام، وما زالت آثار هذه القضية إلى الآن والانحراف فيها باقية إلى الآن، ومؤثرة على كثير من أعمال الناس وتصوراتهم. لذلك أحببنا أن نذكر فيها مقدمة نعرف فيها بالإيمان في اللغة والاصطلاح. فالإيمان في اللغة هو الإقرار، الإيمان في اللغة هو الإقرار أو التصديق مع الإقرار، التصديق مع الإقرار. أما تعريفه فقط بأنه مجرد تصديق فهذا أمر قد ناقشه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان وبين الخطأ فيه، فهو إما بمعنى الإقرار أو لا بالإيمان، أو بمعنى التصديق مع الإقرار، التصديق مع الإقرار. أما مجرد وصفه بأنه التصديق فقط فهذا معنى ناقص له. وفي الاصطلاح عند أهل السنة والجماعة الإيمان قول باللسان أو تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان، تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. يضيف بعضهم يزيد بالطاعات وينقص بالعصيان، يزيد بالطاعات وينقص بالعصيان. أما المخالفون لأهل السنة في تعريف الإيمان فقد اتفقوا على أمر واحد، وهو إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان، إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان. ثم اختلفوا بعد ذلك في تعريف الإيمان، فقال بعضهم أنه إقرار تصديق بالجنان وإقرار باللسان فقط، تصديق بالجنان وإقرار باللسان فقط، وهذا قول مرجئة الفقهاء، فأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، وهناك من قال أنه الإقرار بالقلب فقط، واللسان دليل عليه لكنه ليس شرطا فيه، وهناك من قال أنه إقرار باللسان فقط، وهؤلاء هم الكرامية قالوا أنه إقرار باللسان فقط. وترتب على هذا أن المنافقين عندهم إيش؟ مؤمنين، لأنهم يقرون بألسنتهم ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وقال الجهمية أنه معرفة القلب ليس بالضرورة إقراره، لكن أن يعرف القلب الله عز وجل هذا إيمان، وهذا من أشد الأقوال انحرافا وأبعدها عن الصواب، لكنه كان ناتجا عن القول الأول، قول مرجئة الفقهاء. ماذا يقولون؟ ماذا قالوا في تعريف الإيمان؟ أنه هم اتفقوا على إخراج العمل عن مسمى الإيمان، لذلك سموا مرجئة. لماذا سموا مرجئة؟ لأنهم إيش؟ أرجوا الإيمان، يعني أرجوا العمل، يعني أخروا العمل عن مسمى الإيمان، فسموا مرجئة، لهذا، لأنهم أرجوا يعني أخروا العمل عن مسمى الإيمان. ماذا قال مرجئة الفقهاء؟ قالوا أن الإيمان فقط هو تصديق القلب وإقرار اللسان. هذا الانحراف في بدايته، الانحراف البسيط في بدايته الكبير في أثره، أدى إلى قول الجهمية فيما بعد أن الإيمان هو مجرد المعرفة، المعرفة أن تعرف الله، يعني يلزم من هذا يترتب على هذا أن فرعون عندهم مؤمن. فرعون يعرف الله ولا ما يعرفه؟ يعرف الله عز وجل، وأخبره موسى بهذا، وإبليس عندهم أنه يلزم على هذا، يلزمهم أن إبليس عندهم مؤمن، لأن إبليس يعرف الله أو ما يعرفه؟ يعرف الله عز وجل. كيف حدث هذا الأمر؟ من أين جاء هذا الانحراف؟ هذا الانحراف كان ردة فعل، هذا الانحراف في فهم الإيمان كان ردة فعل على موقف الخوارج. تعلمون أن الخوارج الذين ظهروا في خلافة علي رضي الله تعالى عنه وخرجوا على أمير المؤمنين وكفروا عليا رضي الله تعالى عنه، كفروا كلتا الطائفتين، كفروا عليا ومعاوية، وكفروا كل من لم يلحق بهم، وكفروا مرتكب الكبيرة. هؤلاء القوم جاءوا بعقيدة باطلة، اعتقدوا فيها أن الإيمان شيء واحد، كتلة واحدة لا تقبل التجزئة، فإما أن تأخذ الإيمان كله وإما أن تتركه كله. فإذا عصيت معصية فهذا يعني أنك إيش؟ أخللت بالإيمان كله. إذا عصيت معصية كبيرة أتيت بما يخالف الإيمان فهذا يعني أنك خرجت من الإيمان، هذا يعني أنك خرجت من الإيمان. فيحكمون على مرتكب الكبيرة بأنه كافر في الدنيا خالد مخلد في الآخرة في النار، كافر في الدنيا خالد مخلد في الآخرة في النار. ويحتجون على هذا بنصوص الوعيد، يحتجون على هذا بنصوص الوعيد، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها. فيقولون هذا يدل على أن مجرد المعصية تدل على خلود صاحبها في النار، يحتجون بنصوص الوعيد الواردة والتهديد الواردة في خلود بعض مرتكبي المعصية في النار، من قتل نفسه بحديدة فهو يقتل نفسه بها في النار خالدا مخلدا، وهكذا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فيأخذون هذه الأدلة ويستدلون بها على كفر مرتكب الكبيرة في الدنيا وأنه خالد مخلد في الآخرة في النار. يأتون بمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فيقولون هذا يدل على أنه كافر، نفي الإيمان عنه يدل على أنه كافر. ويأتون بمثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، فيقول هذا يدل على نفي الإيمان عنه، فيستدلون بأحاديث نفي الإيمان وأحاديث الوعيد على كفر مرتكب الكبيرة في الدنيا وعلى خلوده في الآخرة. وهذا الموقف مبني على عقيدتهم التي تقول أن الإيمان إيش؟ شيء واحد لا يمكن تجزئته، ادخلوا في السلم كافة لا يمكن أن يجزأ، فإما أن تدخل في الإيمان وتعمل بكل أوامره وشرائعه وإما أن تخرج منه بمجرد مخالفة له وارتكاب كبيرة تنافي حقيقة الإيمان أو كماله. هذا الموقف أدى إلى ردة فعل وموقف مواجه له، وهو موقف من؟ موقف من؟ موقف المرجئة الذين نتحدث عنهم. فجاءوا وأقروا للخوارج بالأصل الذي بنوا عليه. نكرر مرة أخرى، ما هو الأصل الذي بنى عليه الخوارج موقفهم؟ اعتقادهم أن الإيمان جملة واحدة. فقالوا لا، الأعمال كلها لا تدخل في مسمى الإيمان، ومرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، مؤمن كامل الإيمان. ليش؟ لأن قال لو أدخلنا الأعمال في الإيمان ثم قصر الإنسان فيها لخرج من الإيمان بالكلية، هذا فهم الخوارج. فنحن حتى نتلافى هذا الخطأ والتقصير سنقول أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، وأن إيمان أفسق الناس مثل إيمان أصدق الناس، إيمان أفسق الناس مثل إيمان جبريل، يقول بعضهم مثل إيمان جبريل عليه السلام، مثل إيمان أبي بكر وعمر، لأن الأعمال إيش عندهم غير داخلة في مسمى الإيمان. فهذا انحراف نتج عن هذا الانحراف، هذا الانحراف كان ردة فعل لهذا الانحراف، وهذا من أسباب ظهور البدع في أمة الإسلام، أن كثيرا من البدع تكون ردة فعل على بدعة، ردة فعل على بدعة. فعندما يقصر أقوام في شيء يغلو فيه آخرون، وعندما يغلو أقوام في شيء يقصر فيه آخرون ويفرطون فيه كثيرا فيضيع كثير من الحق بين إفراط هؤلاء وتفريط هؤلاء، يضيع كثير من الحق بين إفراط هؤلاء وتفريط هؤلاء. أنتم المرجئة بماذا استدللتم؟ قال استدلوا بنصوص الوعد. الخوارج استدلوا بنصوص إيش؟ الوعيد. وهؤلاء استدلوا بنصوص الوعد، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وحديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر. فقال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، على رغم أنف أبي ذر. وهذا أيها الأحبة من أسباب ضلال كثير من الخلق، ونحن نذكره الآن للعبرة والفائدة لكي لا نقع فيما وقع فيه غيرنا. لماذا ضل الخوارج؟ ولماذا ضل المرجئة؟ لماذا فرط هؤلاء؟ ولماذا أفرط هؤلاء؟ لأن كل واحد منهم استدل بنوع أو بجزء من الأدلة التي وافقت هواه وأعرض عن بقية الأدلة، وهذا سبب خطأ وانحراف كثير من الناس حتى اليوم. فقد يأتيك أحد برأي يتبناه، رأي مخالف لما عليه أهل الإسلام ولما عليه علماء المسلمين ولما عليه إجماع أهل الإسلام، ويستدل على رأيه هذا بدليل، فلا تغتر بذلك حتى ترجع هذا الأمر إلى أهل العلم، إلى الراسخين في العلم الذين من طريقتهم في النظر في الأدلة الجمع بين الأدلة، الجمع بين الأدلة، فينظرون في نصوص الوعد وفي نصوص الوعيد، في نصوص الخوف والتهديد، وفي نصوص الرجاء والوعد والرحمة، ويجمعون بينهما، يجمعون بينهما لتحقيق مقاصد الشريعة في إقامة دين الله تعالى وترغيب الناس فيه وحثهم على العمل به لما فيه لما لصالحهم في الدنيا والآخرة، لما فيه صالحهم ومصلحتهم في الدنيا والآخرة. لكن سبب انحراف هؤلاء وهؤلاء كما قلنا هو استعمال بعض الأدلة وإهمال بعض الأدلة، استعمال بعض الأدلة وإهمال بعض الأدلة. فعلينا أن نعتبر أيها الأحبة، وهذا فائدة ذكرنا لمثل هذه الأمور، أن نحذر من تكرار هذه الأخطاء ومن الوقوع فيما وقع فيه أولئك القوم. إذن الإرجاء جاء ردة فعل على الخوارج، الإرجاء جاء ردة فعل على الخوارج، خصوصا ظهر القول بالإرجاء وانتشر في الأمة بعد هزيمة ابن الأشعث، بعد هزيمة ابن الأشعث. وهذا عبد الرحمن بن الأشعث أحد قادة بني أمية، قائد عسكري ليس له في موضوع العقائد ولا الأديان ولا الفرق والمذاهب أي هدف أو رغبة، لكنه لم يعرف بانحراف في عقيدته، وكان ساخطا على الحجاج أمير بني أمية وناقما عليه وناقما على بني أمية، فخرج عن طاعة بني أمية، وفي وقت كان فيه الناس قد ملوا وضجروا من كثرة المخالفات الشرعية ومن كثرة الظلم وانتشاره في وقت بني أمية، فرأوا في خروج هذا الرجل فرجا لهم. كان بنو أمية يقاتلون الخوارج، وكثر ظهور الخوارج وأيضا كثرت هزائمهم، ورأى كثير من المسلمين أن هؤلاء الخوارج منحرفين وأنهم ليسوا على الحق وأنهم متشددين وأنهم يقولون بكفر مرتكب الكبيرة وأنهم يغالون في كثير من الأمور، وإن كانوا أهل عبادة وزهد وورع، لكنهم رأوا انحرافهم الظاهر فنفروا عنهم. فكانوا بين أمرين، بين ظلم بني أمية وظلم الحجاج وبين انحراف الخوارج. فلما جاء ابن الأشعث بفتنته هذه رأى البعض منهم أن فيها فرجا ومخرجا من هذا الحالة البائسة التي وصلت إليها الأمة في تلك اللحظة، فانضم كثير من العلماء وكثير من الصالحين إلى ابن الأشعث وقاتلوا معه، انضم إليه سعيد ابن الجبير والحسن البصري وكثير من العلماء في ذلك الوقت، واغتروا بدعوته وأرادوا أن يتخلصوا من الظلم الذي جثم على قلوبهم فترة طويلة من الزمن بسبب ظلم الحجاج ومبالغته. إلا أنه بعد طول عراك انهزم ابن الأشعث ومن معه، انهزم ابن الأشعث ومن معه، وقتل كثير ممن خرجوا معه من العلماء والقراء، حتى سميت فتنة القراء في تلك اللحظة، وكان كثير من العلماء قد خطأوا القراء في خروجهم، وتقرر عندهم بعد تلك التجارب بعد فتنة ابن الزبير وفتنة ابن الأشعث وما جرى للحسين رضي الله تعالى عنه وغيره، تقرر عند أهل السنة بعد ذلك أن هذا الأسلوب في التغيير يفسد أكثر مما يصلح. والعاقل من اعتبر بمثل هذه التجارب وأخذ منها العبرة والعظة وبحث عن أساليب الإصلاح التي كان يتمسك بها علماء أو كبار علماء أهل السنة والجماعة رحمه الله في النصح والدعاء والتعليم والصبر على البلاء، كما سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى. فلا يسكتون عن منكر ولا يبالغون في إنكاره بما يؤدي إلى منكر أعظم منه، كما وقع الخوارج أو كما وقع فتنة ابن أشعث أو غيرها. المهم، بعد هذه الهزيمة، بعد هذه الهزيمة والنكسة التي حصلت، فتر كثير من المتحمسين لهذه الفكرة، المتحمسين لفكرة الأمر معروف والنهي عن المنكر والإنكار، وانتقلوا من الشدة في إنكارها إلى التساهل وتسويغها، حتى وصل بعضهم إلى القول بأن الأعمال لا تضر، المعاصي لا تضر الإيمان، المعاصي لا تضر الإيمان، وأنها خارجة عن الإيمان، أنها خارجة عن الإيمان، فيمكن الإنسان أن يكون كامل الإيمان ولو ارتكب ما ارتكب من المعاصي لكثرة هذه الإحباطات وتكررها وبقائها وانتشارها في الناس. هذه مقدمة حول عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان، وأنه قول وعمل واعتقاد، وهذا ما سنتطرق إليه غدا إن شاء الله تعالى ونذكره بالتفصيل، ونذكر المخرج الذي خرج به أهل السنة من هذه الفتنة وما يؤدي أو ما يترتب على الخروج عن منهجهم، إما غلو وتشدد وصل به الحال إلى ما وصل به الخوارج من القول بتكفير المرتكب الكبيرة، أو تفريط وتساهل يؤدي إلى ترك العمل. وهذه العقيدة للأسف الشديد عقيدة مرجئة منتشرة في الأمة، وهي أخطر على الأمة من عقيدة التشدد، مع أن الأمرين عقيدة الخوارج وعقيدة المرجئة كله انحراف وضلال ولا نقبل به، إلا أن عقيدة المرجئة في تمييع الدين وفي تضييع أحكام الشريعة وفي انتشار الفسق ومظاهر المخالفة للشريعة أشد ضررا على الأمة من فتنة الخوارج، لأن فتنة الخوارج فتنة ترفضها العقول والقلوب والفطر المستقيمة وتأباها، ويجتمع على إنكارها أهل العقول السليمة والفطر المستقيمة، فضلا عن أهل العلم والشرائع والحكم والحكم والحكمة والتجربة والمعرفة. لكن هذه لأنها قريبة للنفوس تناسب شهوات النفوس وتنتشر بين الناس عقيدة المرجئة، وتعطل الشرائع وتبطل الأحكام الشرعية، وتجرئ الناس على معصية الله عز وجل، كما هو واقع للأسف الشديد في كثير من مجتمعات المسلمين. ولخطورة هذه العقيدة عقيدة المرجئة وأثرها الكبير في الأمة سوف نبدأ بها حديثنا غدا إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر، ونناقش هذه القضية ثم ننطلق إلى غيرها من القضايا العقدية التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه العظيم هذا لمعة الاعتقاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.